الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات مراحل خلق الإنسان، كيف خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى من شيء بسيط قليل حقير. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فهذا أصل الإنسان. وذكر الله عز وجل في خلق الإنسان آيات في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى، كقوله في سورة كهف: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وفي قصة الرجلين الذي آتى الله عز وجل أحدهما جنتين ولم يؤت الآخر شيئا، فاستكبر صاحب الجنتين على صاحبه الذي يعبد الله سبحانه، وقال: أنا خير منك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فقال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ هذا أصل خلق الإنسان من التراب. وهنا ذكر من طين خلق آدم، خلقه الله عز وجل من تراب، خلقه من تراب وماء، جعله طينا، جعله من حمأ من طين. فذكر الله عز وجل هذا في بدء الخلق، وكل إنسان في تركيبه هذا الأصل التراب. التراب وذلك عناصر جسم الإنسان موجود فيها نفس العناصر اللي موجودة في التراب، وأكثر جسم الإنسان الماء، فكأن جسم الإنسان هذا الذي نراه فيه عناصر التراب جميعها وفيه جميعها، وفيه الماء أكثر تركيبه التراب والماء هذا الطين، فهذه خلقة الإنسان. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة. وقال سبحانه: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. وقال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يذكر بأول خلقه أنه مخلوق من هذه النطفة، وإذا به يخاصم يناظر ويجادل مع من؟ مع خالقه سبحانه وتبارك وتعالى، يتكلم ويجادل ربه سبحانه وتبارك وتعالى. قال سبحانه: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، من ماء مهين يخرج من المحل الذي يخرج منه البول، من ماء مهين يستقبله الإنسان. وقال: ألم نخلقكم من ماء مهين. فهذا بدء خلق الإنسان إلا ربنا يذكره بأن هذا خلقك وهذا بدءك، فليس لك أن تجادل ربك، وليس لك أن تستكبر على الخلق، فأنت مثلهم، خلقتم من تراب، خلقتم من ماء مهين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وكأن أصل النطفة النقطة، النقطة من الماء، وهنا كأنها النخبة المنتقاة من الإنسان تخرج على هذه الهيئة من مني الرجل، نطفة الرجل ونطفة المرأة، فإذا اجتمع الاثنان كانت نطفة أمشاج، أي مختلطة فيها صفات الرجل وفيها صفات المرأة. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. مراحل الخلق: النطفة هذه التي صارت ملقحة بويضة، لقحها حيوان منوي، جعلها الله عز وجل هذه النطفة علقة، أو في البداية جعلها في قرار مكين، والقرار المتين اللي هتصير إليه هذه النطفة الملقحة هيبقى رحم المرأة، قرار متين، فهو متمكن في مكانه، قوي، حفظ الله عز وجل هذا الإنسان في هذا الطور بداخل هذا الرحم الذي ثبته في بطن المرأة، ثبته وجعل حوض المرأة من عظام يحميه عن اليمين وعن الشمال ومن أمامه ومن خلفه، وجعل هيئته فيها حماية له، وملأ هذا الكيس الذي يحاط بالجنين بماء بحيث يحميه من خبط شمال ويمين، فهو كأنه بيسبح بداخل كيس من ماء بفضل الله عز وجل وبرحمته سبحانه، فجعله في قرار مكين. فالذي ينظر لمراحل الخلق أو التخليق في بطن المرأة يعلم قدرة الله عز وجل وكيف حفظ هذا الجنين فجعله في هذه الأطوار، كل طور يحفظه الله سبحانه بما يشاء فيه. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة. مراحل التخليق، النطفة تتحول إلى علقة، هذه النطفة الملقحة تقوم تلزق في جدار الرحم، وبعدين زي ما يكون النبات اللي له جذر ياخد يمص بجذره الماء ويمص بجذره ما يغذيه، كذلك هذه النطفة تصير كالدودة كالعلقة اللي تعلق بجدار الرحم وتبتدي تاخد منه ما يغذيها من دماء. فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، إذا بهذه العلقة تتحول إلى مضغة اللي فيها خلق الإنسان، طولها طول صغير جدا وعرضها صغير جدا، وهذه هيئتها كهيئة قطعة اللحم الممضوغة، ويصوروها في الكتب العلمية على أنها كأنها لبانة ممضوغة، كأنها لبانة فيها آثار الأسنان حولها، فكذلك هذه المضغة التي خلقها الله عز وجل في هذه المرحلة. قال فخلقنا المضغة عظاما، تتحول هذه المضغة إلى عظام. الله عز وجل ذكر العظام قبل اللحم، وكان المعروف عند علماء الطب إلى عهد قريب أن اللحم في البداية ثم العظم بعد ذلك، ولكن الله عز وجل ذكر العظم ثم اللحم بعد ذلك، وهذا اللي تعرفوا عليه حديثا أن العظام في البداية ثم بعد ذلك اللحم. وكانوا في البداية من قرن أو أكثر من قرن يقولون اللحم ثم العظم، وبعد ذلك قريبا في سنوات قريبة يقولون الاثنين مع بعض، الاثنين العظم واللحم مع بعض، وبعدين اكتشفوا لا، ده العظم الأول ثم اللحم بعد ذلك، وهذا الذي ذكره الله عز وجل. قالوا إن الفرق بينهم في المسافة وقت يسير جدا لا يكاد يلحظ، لذلك كانوا يعتقدون إن العظم واللحم يتكونان سويا. فالله عز وجل ذكر المضغة أنها تحولت إلى عظام، وبعد ذلك قال فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. بعد ما هو في هذا الطور المضغة المخلقة والغير المخلقة، وبعدين يعطيها العظام الغضاريف اللي فيها العمود الفقري الرأس وكذا، ثم بعد ذلك يتحول هذا أو يكسى بالعظم، ثم يتحول إلى خلق آخر اللي هو خلق الإنسان الجنين على الهيئة اللي معروف فيها في بطن المرأة، جنين طفل صغير فيه اليد فيه الرجل فيه الرأس فيه العين فيه الأنف وهكذا. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا من القراءات في هذه الآية قوله سبحانه فخلقنا المضغة عظام، هذه قراءة الجمهور وقراءة ابن عامر وشعب عن عاصم، فخلقنا المضغة عظمة عظمة، فكسونا العظم لحمة، فكسونا العظم لحمة، لقراءة ابن عامر وشعب. خلق الإنسان خلق عجيب، إنه كان في مرحلة من المراحل لا تميز بين هذه المضغة اللي بتكون لإنسان أو اللي لحيوان، لغاية ما يحوله الله عز وجل خلقا آخر متمايزة، فيتميز الإنسان عن غيره من الحيوانات في المراحل التي بعد ذلك. ثم أنشأناه خلقا آخر، يسمع الإنسان ذلك فلا يسعه إلا أن يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله سبحانه تبارك وتعالى، كثرت بركة رب العالمين سبحانه تعالى، وتمجد الله سبحانه في بديع صنعه وعظيم ما خلق سبحانه، فتبارك الله أحسن الخالقين. لما ذكر هذا الخلق قال الله عز وجل بعد ذلك: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وهذا خلق الإنسان من تراب من طين، وفي النهاية يرجع إلى التراب مرة ثانية، يدفن في قبره فإذا به تأكله الديدان، وبعدين تموت الديدان ويأكل بعضها بعض ويتحول الجميع إلى تراب، كما بدأكم تعودون، بدأكم من تراب وتعودون إلى التراب، ثم يعيدكم خلقا مرة أخرى يوم القيامة، يوم يبعثكم سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث اللي جاءت ما ذكرناه في الحديث السابق، ومنها أيضا حديث رواه مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. رجل يهودي من أحبارهم من علمائهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا محمد. قال ثوبان: فدفعته دفعة كاد يسرع منها. أن غاضب ثوبان، إزاي بتنادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه هكذا، وإحنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى نهانا أن ندعوه باسمه كغيره من الناس. فاليهودي هنا قال: لما تدفعني؟ فقال: قلت ألا تقول يا رسول الله، تقول لي يا محمد، تقولوش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. إنه يحسن الخلاف ويسكت هذا وذاك، فقال: هو اسمي هذا. طيب، قال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ يعني اليهودي جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فليقول له صلى الله عليه وسلم: يعني حتنتفع باللي هقوله لك؟ فقال: أسمع بأذني، أسمع بأذني. وهم عادتهم كده السمع بالودن بس، ما تعداش سمعه إلى قلبه لأن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يقول. فقال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، فقال: سل. إن في يدي عود نكت به في الأرض كالمتعجب، يعني هذا الذي سيسمع بأذنه. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. طب الأرض هتبقى أرض تاني، السماوات هتتبدل، طب فين الناس بقى؟ لا في الأرض ولا في السماء، هيبقوا فين الناس؟ هذا سؤاله، وهو يعلم أنه ما يعرفش يجيب عن هذا السؤال إلا نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، دون الجسر، الجسر اللي هيعبر عليه الناس فوق ظهر جهنم إلى أن يدخلوا الجنة أو يتساقطون في النيران والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس في الظلمة دون الجسر، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات بما يشاء الله سبحانه. قال الرجل: فمن أول الناس إجازة؟ مين أول من يجوز يعني يعدي على الصراط عشان يدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين. فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ شوف اليهودي عارف اللي يكون أخبرهم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك، فعارفين ولا يبلغون أحدا بذلك، لكن هم يخبئون ذلك لعلمهم هم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء اللي هيدخلوا الجنة إيه تحفتهم؟ والتحفة ما تتحف به الضيف أول ما يأتي إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد النون، زيادة كبد النون، النون الحوت. فالله عز وجل يطعم هؤلاء من الزيادة اللي موجودة على كبد الحوت، خلقه الله عز وجل، الله أعلم بخلقه، فخلقه وجعل تحفة أهل الجنة الأكل من زيادة كبد هذا النون أو الحوت. قال اليهودي: فما غذاؤهم على إثرها؟ طيب بعد ما أتحفهم بذلك هيغديهم إيه بعد ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال الرجل: فما شربهم عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من عين فيها تسمى سلسبيل. سمع الرجل هذا قال: صدقت، فعلا اللي بتقوله ده صح، قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. يعني هذا الذي حسألك عنه حاجة ما فيش حد يعرفها إلا نبي، وموسى عليه الصلاة والسلام عرف ذلك وأخبر، فما يعرفش غير الأنبياء إلا واحد أو اثنين، كأن هذا رجل منهم ممن يعرفون هذا الشيء، فإذا كنت هتخبري فأنت نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ينفعك إذا حدثتك؟ يعني هتسألني وجاوبك وتعرف أنه حق زي ما قلت في المرة الأولى صدقت، هتنتفع وتدخل يعني في الإيمان. قال أسمع بأذني، أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد، وده اللي مقصود من هذا الحديث، جئت أسألك عن الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنف بإذن الله. فقال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. وما قالش أشهد أن لا إله إلا الله، ما قالش أدخل في هذا الدين، لا أنت نبي. فلما يسألون عن ذلك بعد ذلك يقول: هو نبي للأميين بس مش لنا إحنا، نبي للأميين. قال: صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الشيء أو عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. حتى أتاني الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما كنتش عارف هذه الأجوبة، ولكن نزل الوحي حالا على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بالأجوبة عن هذه الأسئلة. هنا بقى النقطة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. يقول العلماء اللي بيتكلموا عن هذا الحديث من علماء الطب أن البشرية لم تعلم بواسطة علومها التجريبية أن الجنين الإنساني يتكون من نطفة الرجل ونطفة المرأة إلا في القرن التاسع عشر. يعني كانوا فاهمين أنه الجنين هو من نطفة الرجل فقط، ما في المرأة ملهاش دخل في هذا الشيء. ففي أوائل القرن التاسع عشر عرف، أو في القرن التاسع عشر عرفوا ذلك وتأكدوا بذلك في أول القرن العشرين. الحديث تضمن وصفا لماء الرجل وماء المرأة. إن كان أكثر أهل الطب لغاية عهد قريب يقول المرأة ليس لها ماء، ما فيش حاجة اسمها ماء المرأة، هو المني من الرجل فقط والمرأة ليس لها شيء. فذكروا بعد كده قالوا لا، ده في المرأة الجريب اسمه جراف، اللي اكتشفوا واحد اسمه ذلك، في حويصلة جراف بتخرج سائل لونه أصفر. قالوا ماء المهبل يميل إلى الصفرة، وكذلك الماء في حويصلة جراف. قالوا الكون يكون يسيرا قليلا فلا تشعر به المرأة في الغالب، في الغالب، وقد تشعر به البعض من النساء. قالوا عند خروج البويضة من هذه الحويصلة تدعى حينئذ الجسم الأصفر، يعني البويضة طالعة من حويصلة جراف تبقى لونها تلون للأصفر فتدعى بالجسم الأصفر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، ولم يرى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبره الوحي بذلك. هنا شيء آخر، قال: فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله. مني الرجل ومني المرأة، يعلى مني الرجل يبقى المولود ذكر، يعلى مني المرأة يبقى المولود أنثى. يقول العلماء إنه في هذا الحديث إشارة إلى إفرازات المهبل يكون لها تأثير في الذكورة والأنوثة، يكون الإفرازات لها تأثير في ذلك. إزاي؟ قالوا إفرازات المبيض حمضية، حمضية الطبيعة بتاعتها حمضية، وتقتل الحيوانات المنوية. قال: وإفرازات عنق الرحم في المرأة قلوية ولكنها لذيذة. فإفرازات الرجل تكون قلوية، فإذا غلبت قلوية الرجل على حامضية إفرازات الرحم على ماء الرجل وكان الجنين ذكر، وإذا على ماء المرأة كان أنثى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء أنه لابد لهذه الإفرازات من التأثير على نشاط الحيوانات المنوية المذكرة أو المؤنثة. ذكر الشيخ عبد العزيز الجزنداني هذا الشيء، وقالوا انه حاول يسأل في خلال العصر اللي احنا فيه عن هذه المسألة لغاية ما دلوه على دكتور مصري في امريكا بقاله سنين بيحضر في هذا الشيء فقط، فاخبر انه دي لسه حاجات جديدة، ابحاث جديدة موجودة في الدرج بتاعه لسه ما نشرهاش، فاخبره بان هذا موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ماء المرأة وماء الرجل يكونان سببا في ذكورة المولود أو في أنوثة المولود. إذا على ماء الرجل كان ذكرا بإذن الله، إذا على وغلب ماء المرأة كان أنثى بإذن الله. من الأحاديث اللي جاء في هذا المعنى حديث لأنس بن مالك رواه البخاري أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، هذا عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود وهذا أسلم، أما الآخر لم يذكر أنه أسلم. هنا ابن سلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، مال الولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أخبرني به جبريل آنفة. أخبرني جبريل وذكر مثل ما ذكرنا في الحديث الأول. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، يعني غلب ماء الرجل وصار الولد ذكرا، فإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. هنا ذكر هذا الشيء أيضا لعبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فآمن عبد الله بن سلام بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وطلب منه أنه يكتم ذلك، أن أكتم علي هذا أني أسلمت لغاية ما تعرف منزلتي عند اليهود. وداء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضي أن هم يسلمون، هذا كبيرهم وخيرهم، إذا أسلم طب تسلمون أنتم أيضا. فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عكسوا، قوم بهت، قوم كذبون، قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه. فقال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله، ده اللي أنا كنت خايف منه، أنه لو عرفوا أني أسلم يقولون ذلك. يعني حب الأول يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قدره خفيهم، أنه خيرهم وابن خيرهم وأنه أفضلهم وعالمهم، فلما أقروا بذلك سرعان من قلبوا وكذبوا ما قالوه قبل ذلك. الغرض بيان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، بيان حقائق علمية اكتشفت الآن في زماننا تبين قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى وإعجاز هذا القرآن العظيم، أنه يخبر بالشيء اللي العلم لما يتقدم يصل إلى ما أخبر به القرآن من 1400 عام. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.